يطرحها المشركون، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. اعترضه جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، وحاجتي إلى ربي. فقال جبريل عليه السلام: سر ربك. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي. ما حال هذه القصة؟ ضعيفة، لا تصح. الحديث الأخير: علمه، حسبي من سؤالي علمه بحالي، لا أصل له. والظهر أنهم من الإسرائيليات. وهكذا القصة أيضا لم تأتي مرفوعة، وإنما عن بعض أهل العلم عند البيهقي في الشعب وغيره، كما ذكرنا ذلك في الدرس. وما هو الثابت من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كان آخر ما قال في النار هذا حين ألقي فيها، كما في البخاري عن ابن عباس. معنى حسبي الله ونعم الوكيل أن الله كافين شر أعدائي، وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. من توكل عليه، من كان الله وكيله فلا يخيب. هذه شبهة طرحها المشركون، فما الرد عليها بعد بيان حالها؟ هذه الشبهة من جنس الشبهة السابقة، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض على إبراهيم أمرا إن طلبه هو في وسعه أن يقوم به، فقال له معترضا له في الهواء: هل لك من حاجة؟ فجبريل حي عليه الصلاة والسلام، وهو ذو مرة في استواء، وعنده من القوة والأمانة والقدرة على إعانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن أمره الله أن يأخذ النار ومن حولها وما حولها، وأن يجعلها في جهة المشرق والمغرب لفعل، وإن أمره الله أن يقلب الأرض على أعداء إبراهيم لفعل، وإن أمره الله أن يأخذ إبراهيم إلى حيث شاء الله ولا يقع في النار لفعل. فهو عرض عليه شيئا في وسعه أن يقوم به، فلا بأس أن يستغيث الإنسان بحي حاضر ويطلب منه شيئا هو في وسعه وفي مقدوره، في وسعه وفي مقدوره. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فجبريل عليه الصلاة والسلام قادر إن أمره الله أن ينصر إبراهيم أن ينصره، فعرض عليه شيئا هو في وسعه أن يقوم به وهو حي، وإبراهيم كذلك. ولكن الله عز وجل أمر النار المخلوقة التي خلق فيها مادة الإحراق أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأن النار جند من جنود الله، وهي منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. فمجرد أن أمرها الله أن تكون بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. والله عز وجل ينصر عبده بما شاء وكيف شاء وبمن شاء سبحانه وتعالى. ومن تمام توكل إبراهيم وعظيم توحيده أنه قال: أما إليك فلا. قال: هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ وهو في هذا الحال قال: أما إليك فلا، ولكن حاجتي إلى ربي سبحانه وتعالى. فكفاه الله شر أعدائه بأن أمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه، فكانت بأمر الله سبحانه وتعالى. على أن القصة قد سمعتم أنها لا تثبت، وإن ثبتت فهذا جوابها. فالمشركون استدلوا بهذه القصة على أنه لا بأس بالاستغاثة، أي بالأموات، فهذه هي استغاثتهم، يستغيث أحدهم بالأموات وبالغائبين، أو يستغيث بحي حاضر ويطلب منه شيئا هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهذا كله كفر، كله شرك أكبر. أما أن يستغيث الإنسان حيا حاضرا فيما يقدر عليه هذا جائز. فقصة إبراهيم في واد، وصنيع هؤلاء المشركين في واد آخر، فإنهم يستغيثون بالأموات ويستغيثون بالغائبين، وإن استغاث أحدهم بحي فيطلب منه شيئا ليس في وسعه ولا في مقدوره، هذا كله شرك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة، بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، أي من الشبهات السابقة وبيان ما فيها، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. يعني ما تقدم كاف في الرد على في بيان هذه الشبهة، لكن أفردها بالكلام لأهميتها ولكثرة الغلط الذي يحصل فيها وعدم فهم بعض الناس لها فأفردها. فالأشياء المهمة تفرد وتجلى وتوضح حتى لا يحصل فيها أدنى لبس، وهذا يعتبر نوعا من الجهاد في سبيل الله، دفع الشبهات وبيان زيفها وبيان باطلها، تجلية الحق وبيان الحق، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، لا سيما دفع شبهات المشركين. قال: فنقول لا خلاف أن التوحيد، أي توحيد الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لا بد أن يكون بالقلب، أن يصدق الإنسان ذلك بقلبه ويعتقد ذلك من صميم قلبه، وأيضا يكون باللسان، التوحيد يكون باللسان، بالنطق بالشهادتين، بالتلفظ بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، بالذب عن انحياض هذا الدين وعن شأن التوحيد. فدعوة المرسلين قائمة على توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه هي دعوة المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد، صدقوا بقلوبهم واعتقدوا ذلك ودعوا إلى ذلك بألسنتهم وأيضا بجوارحهم. قال: والعمل، أيضا التوحيد يكون بالعمل، فتفرد الله بسائر ما تقوم به من أمور العبادة القلبية واللسانية واللفظية والكلامية، وكذلك العبادة الصادرة عن الجوارح، عن أركانك، عن جوارحك. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون. فإن عرف التوحيد وأنه حق لله سبحانه وتعالى، وأن التوحيد دعوة المرسلين والأنبياء، رفعت راية الجهاد من أجله، وهكذا أيضا وجدت الجنة والنار، فالجنة مآل جزاء الموحدين والنار جزاء الكافرين المشركين. فإن علم الإنسان التوحيد وعرفه، إلا أنه عاند وكابر فلم يكن موحدا يكفر. قال: كفرعون، فرعون عليه لعنة الله علم أن ما جاء به موسى حق، وأن الآيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حق، كما قال سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، سحر بين واضح. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، الهلاك والغرق. فجاءتهم الآيات واضحة مبصرة فوصفوها بأنها سحر وجحدوا بها أي بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم، قلوبهم على يقين بأنها حق وأنها من عند الله، لكن جحدوها كبرا وعنادا. ثم قال: ظلما وعلوا، أي أن هذا الجحود كان ظلما علوا واستكبارا عنادا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت، مخاطبا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. فهو علم بقلبه وتيقن أن هذه الآيات من عند الله، كما دلت على ذلك الأدلة الآية: وإني لأظنك، أي وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا بسبب كفره وإعراضه، بل ادعى الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وما أمره الله أن يبني له قصرا وصرحا إلا أنه يعلم أن الله في السماء، لكن الجحود والكبر حملهم على هذا، نسأل الله العافية. قال: وإبليس كذلك. إبليس اعترف بربه ويعلم أنه أن له ربا، قال: ربي بما أغويتني، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط عليه مستقيم. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فطلب من ربه أن ينظره، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين، أي المؤخرين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فاعترف بربه وبأن وصفه بأنه عزيز، بأنه من صفاته العزة، فهو معترف بالله. ولكن هل آمن بالله؟ الجواب لا، منعه الكبر والعناد والجحود. فكون الإنسان يعلم التوحيد ويعرفه ويقر به بقلبه إلا أنه لا يعمل به جوار، هذا كافر، هذا كافر. قال: كفرعون وككفر فرعون وإبليس وأمثالهما، أي ممن عرف الحق، عرف التوحيد وجحده، ومنعه ذلك الكبر والعناد وما أشبه ذلك، هذا كافر. فالمعرفة للتوحيد لا يكفي حتى يقول الإنسان وحتى يعمل. مما يضاف إلى ما تقدم وهو قوله وأمثاله وأمثالهما، أي ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما، مثل كفار قريش. كفار قريش علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، على حق، ولكنهم لم يؤمنوا به كبرا وعنادا، كما قال الله عز وجل: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبونه إلا أن عدم إيمانهم وجحودهم هو الكبر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا اليهود أيضا، اليهود علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأنه من عند الله مرسل، ومع ذلك لم يؤمنوا به. قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المترين. فهم عرفوا نبينا عليه الصلاة والسلام كما يعرف أحدهم ابنه، ولكنهم لم يؤمنوا به، فهم أصحاب كبر وأصحاب عناد، لا سيما علماؤهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت اليهود. متفق عليه عن أبي هريرة. فلم يؤمن عشرة من أحبار اليهود من كباره، شدة عنادهم وبغضهم لدين الله ولنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهم قتلة الأنبياء، فريق كذبوا وفريق يقتلون، فريق كذبتم وفريق تقتلون. فهم قتلة الأنبياء شدة حقدهم وشدة عنادهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت اليهود. والمراد بالعشرة أي الأحبار منهم. يوضح ذلك رواية الإمام أحمد: لو آمن بعشرة من أحبار اليهود لما بقي يهودي على وجه الأرض إلا آمن بي. وأحبارهم أي علماءهم كعبد الله بن سلام، آمن عبد الله بن سلام وعادوه بعد أن أثنوا عليه خيرا، فلما أسلم عاندوه وصفوه بأقبح الأوصاف، وهو عاشر عشرة في الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق أي التوحيد، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا أي أن يفعل هذا، أي نحقق التوحيد وأن يعمل به وأن يدعى إليه فضلا عن الدعوة إليه، كأن تكون بلادهم بلاد يكثر فيها الوثنيون ويكثر فيها دعاة الوثنية ككبار الصوفية وأهل الطرق الصوفية، كما هو الشأن في بعض البلدان في إفريقيا ونحوها. تجد بعض كبار المتصوفة ورؤساء الطرق عندهم شركيات وعندهم شبهات وعندهم استغاثات وعندهم مزارات قبور يترددون عليها ويشيدون بها، ولها حراس وحمايات من قبل بلدان التصوف، من قبل المسؤولين الذين هم على هذا الحال، هدانا الله وإياهم على هذا الحال، فيكونوا متمكنين في باطلهم ويؤازرون ويناصرون من قبل بعض الحكومات التي المسؤولون على هذا المعتقد. فأهل في التوحيد وأهله في غربة في تلك البلدان وما شابهها، في كثير من البلدان أهل التوحيد في غربة، فيقولون لا نقدر أن نفعلها. بعضهم يعلم الحق ويعلم التوحيد ويعرف حقيقة التوحيد ويعرف أهل التوحيد، لكن لا يستطيع أن يجهر بما يعرف، فيقول لا نقدر أن نفعله. أما إذا بلغ أحد لا نقدر أن نفعله أو أنهم يتذرعون بذلك وفي وسعهم، ولكن شبهات يلقونها. قال: ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني لابد أن نوافقهم أن نكون على طريقتهم أو غير ذلك من الأعذار، أي ولم يبلغ إلى حد الإكراه، وإنما مجرد دعوة. بعضهم عنده مصالح دنيوية يرعاها، وما يحب أيضا أن يغضب أحدا من قرابته أو من بعض المسؤولين أو كذا، ما لله لله وما القيصر لقيصر لسان بعضهم يقول. قال: أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله. بعضهم اشترى بآيات الله ثمنا قليلا من عرض الدنيا فخالفوا الآيات وربما لووا أعناق النصوص من أجل الدنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله، ربما يصد عن الحق وعن أهله بسبب عرض قليل من الدنيا، باع الآيات وارتشى للصد عن سبيل الله ولمحاربة الحق وأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي اليهود يعرفون نبينا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم تنفعهم مجرد المعرفة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولا ينتفع الإنسان مجرد معرفة الحق وأهل الحق حتى يعمل بالحق، وإن كان في وسعه أن يدعو إليه أو أن ينصره نصر ودعا، وكما قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد من أن يصدق الإنسان عمله قوله واعتقاده. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلى آخر الآية. فإن عرف الإنسان التوحيد ولم كما تقدم ولم يعمل به هذه المعرفة لا تغني عنه، وهو لا يزال كافرا حتى يعمل ويقول. فإن عمل بالتوحيد في الظاهر ولم يعمل به في الباطن، أي لم يصدق به ولم يقر به في باطنه ولم يعتقده وإنما في الظاهر، قال فهذا أو قال لم يفهمه فهذا منافق، كما قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء إلى آخر الآية. فيظهر العمل بالتوحيد بجوارحه وهو لا يعتقد ذلك بقلبه ولا يصدق به بل يبطن ضد ذلك، فهذا منافق نفاقا اعتقاديا وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، شر من الكافر الخالص. وهكذا أيضا استطرادا الذي يقول يظهر التوحيد بلسانه ويخالفه ولا يعمل به في بقية أركانه، وإن زعم أنه مصدق ذلك بقلبه فهذا أيضا نوع من النفاق والعياذ بالله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا نوع من النفاق. ونذل ذلك قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم إنك لرسول الله قول بألسنتهم وهم يحاربون رسول الله ليل نهار ويتربصون به ويعتقدون بطلان ما هو عليه في قلوبهم والعياذ بالله، وهم كاذبون في قولهم ذلك. ولهذه المسألة بقية، المسألة المهمة، نرجوه إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.